بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا أمس بعض المسائل تتعلق بالاستسقاء، مما أخذنا رفع اليدين، ما حكمه؟ يعني مستحب ولا يعلم فيه خلاف، هل هذا في حق الإمام فقط أو في حقه وحق المأموم؟ في حق الإمام والمأموم. كيفية رفع اليدين ذكر ابن رجب لها كم حالات؟ خمس. ما هي الأولى من الخمس التي ذكرها؟ أن يشير بإصبعه السبابة، ما حاله؟ الحديث ضعيف. الثانية نعم، أن يجعل بطن كفيه مقابل وجهه وظهورهما تجاه قبلة، وحديثها صحيح. ثالثة، أن يبسط كفيه ويرفعهما ويدعو بهما، والحديث في ذلك ثابت أيضا. حال الرابعة أن يجعل بطون كفيه جهة الأرض، جهة الأرض قلنا الحديث ورد، وظهورهما جهة ماذا؟ وجهه. قلنا وهذه راجعة إلى الحالة الخامسة. ما هي الحالة الخامسة للناصر؟ يعني أن يرفع يديه ويكون ظهور كفيه إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، جاء ذلك في حديث أنس. ماذا اختار شيخ الإسلام في هذه الصفة؟ أي أنه لم يتقصر جعل ظهور كفيه إلى السماء، وإنما لشدة الرفع والمبالغة فيه رآه الراوي وكأنه ماذا؟ قلب ظهورها إلى كف إلى السماء. قلنا وهذا توجيه شيخ الإسلام أظهر. لماذا هذا التوجيه أظهر؟ عند من؟ عندك؟ عند آخر؟ عندك؟
الناس اللي يرفع يديهم يمدوا يضع الطيف في المبالغة،
يعني قد يقول يقلبها إلى ظهورها إلى السماء، لكن قلنا هذا عينته أحاديث أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا الله بظهور أكفكم واسألوه ببطونها. عمن جاء الحديث؟ جاء عن ابن عباس وهو شديد الضعف، وجاء عن مالك بن يسار السكوني حسن، وجاء مرسلا، جاء عن أبي بكر، والصحيح أنه مرسل عن ابن محيريث ومرسل عن ابن سيرين. بعد الدعاء قلنا يستحب ماذا قبل أن ينزل على المنبر؟ يستحب أن يقبل على الناس ثم ينزل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. عند أصحاب الجدار إذا استسقى الناس فلم يسقوا هل لهم أن يخرجوا؟ أنت يا إبراهيم، لهم الخروج مرة ثانية ومرة ثالثة، طيب كيف لهم الخروج والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر ما خرج إلا مرة واحدة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يخرج؟ لأنهم قد سقوا. أحسن. فإذا عزموا على الخروج فسقوا قبل الخروج هل يخرجون؟ ها؟ لا يخرجون لأنه ماذا؟ قد حصل المقصود. طيب نواصل نقرأ أيضا بعض المسائل التي تتعلق بذلك تتم لما بقي من مسائل الاستسقاء. مما استحبه بعض العلماء في صلاة الاستسقاء إخراج البهائم، أن تخرج البهائم إلى المصلى. قالوا لأن بها حاجة إلى السقيا، وقد جاء في حديث ابن عمر لولا البهائم لم يمطروا. واستدلوا على ذلك بما أخرجه الحاكم والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك وليس بنا غنى عن سقياك. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. هذا الحديث أخرجه كما سمعت الحاكم والدارقطني من طريق محمد بن عون مولى أم يحيى بنت الحكم، طريق محمد بن عون مولى أم يحيى بنت الحكم عن أبيه قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عون وأبوه مجهولان. فهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء هذا عن الزهري من قوله هنا عن الزهري أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة، والصحيح أنه عن الزهري من قوله وهو معضل. كم بين الزهري وبين سليمان؟ فعلى هذا إذا كان الحديث هذا لا يصح فالصحيح أنه لا يستحب إخراج البهائم، لا يستحب. قال ابن قدام رحمه الله قال ولا يستحب إخراج البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله فلا يستحب، وكان بإمكانه أن يخرج البهائم. ونقل النووي رحمه الله في المجموع عن الشافعي أنه قال في كتابه الأم قال لا آمر بإخراج البهائم ولا آمر بإخراج البهائم. ثم ذكر النووي رحمه الله أن لأصحاب الشافعي في ذلك ثلاثة أوجه، أن للشافعية فيه ثلاثة أوجه، وذكر الثاني منها قول جمهور الشافعية أنه يكره، الثاني منها أنه يكره. قال ونقله صاحب الحاوي عن جمهور الأصحاب. فإذا كان الحديث ضعيفا كما ترى فلا يستحب إخراج البهائم. مما ذكره العلماء أيضا إخراج أهل الذمة، هل يستحب أو هل يمنع إخراج أهل الذمة؟ وأهل الذمة هم الكفار الذين التزموا للمسلمين بالجزية وعاشوا في بلاد المسلمين تحت حماية المسلمين ورعايتهم، وناس لهم ذمة دفعوا الجزية للمسلمين وعاشوا في بلاد المسلمين تحت رعاية المسلمين فيحمونهم ويدفعون عنهم ممن أراد الاعتداء عليهم مقابل دفعهم للجزية إن أبوا الإسلام. الكلام فيه كثير، ذكر النووي في المجموع في المجلد الخامس صفحة 54 وأطال فيه، وابن المنذر في الأوسط أيضا في الرابع 364. وأحسن من لخص المسألة ابن قدام رحمه الله في المجلد الثالث من المغني صفحة 49 و300، آخر مسألة في كتاب الاستسقاء. قال رحمه الله، نقرأه، قال وجملته أي حاصل ما فيه أنه لا يستحب إخراج أهل الذمة، لا يستحب إخراجهم إلى المصلى للاستسقاء، لأنهم أعداء الله الذين كفروا به وبدلوا نعمته كفرا، فهم بعيدون من الإجابة، وإن أغيث المسلمون فربما قالوا هذا حصل بدعائنا وإجابتنا، إن أخرجهم المسلمون وأغيثوا قالوا هذا حصل بدعائنا فيحصل به فتنة فلا يستحب إخراجهم. ثم قال وإن خرجوا لم يمنعوا، إن خرجوا بأنفسهم لم يمنعوا من الخروج، لكن كما سينبه أنهم لا يخالطون المسلمين لأنهم يطلبون أرزاقهم من ربهم فلا يمنعون من ذلك، ولا يبعد أن يجيبهم الله، أن يجيبهم الله تعالى، لأنه قد ضمن أرزاقهم في الدنيا كما ضمن أرزاق المسلمين أرزاق المؤمنين. وأيضا قد يصادف هذا منهم ماذا؟ ضرورة والتجاء، والمضطر يجيبه الله تعالى. قال الله عن المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم الله عز وجل، يصادف ضرورة عندهم ولجأ إلى الله عز وجل فينجيهم، وهذا من رحمته بخلقه. قال ويؤمرون بالانفراد عن المسلمين لأنه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب فيعم من حضرهم، فإن قوم عاد استسقوا فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا فأهلكتهم، فإن قيل فينبغي أن يمنعوا الخروج يوم يخرج المسلمون لئلا يظنوا أن ما حصل من السقيا بدعائهم، هذا لا يستشفي الإشكال. لو جاء إنسان قال لولا أنه في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون لا يخرجون حتى وإن صلوا انفردوا بأنفسهم يؤخرون إلى يوم آخر، لأنه قد يسقى المسلمون بسبب دعائهم فيظنون أن ذلك بدعائهم. قلنا ولا يؤمن أن يتفق نزول الغيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن غيرهم بهم. إذا خرجوا في يوم بأنفسهم واستسقوا وجاء المطر يصير ماذا؟ أعظم فتنة. فالحاصل أن إخراج أهل الذمة له حالتان، إخراجهم أن يخرج المسلمون معهم هذا لا يستحب، الحالة الثانية إن خرجوا بأنفسهم لم يمنعوا ولكن ينفردون عن المسلمين ولا يكونون بينهم، وهذا الذي ذكر ابن قدامة هو مذهب أحمد ومذهب إسحاق أنهم لا يستحب إخراجهم، وإن خرجوا بأنفسهم لا يمنعون كما ذكره ابن المنذر رحمه الله في الأوصاف. طيب بقي إخراج أهل البدع، هل يلتحق بهؤلاء أهل الذمة؟ نبه على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد الخامس صفحة 214، في الخامس 214 لما ذكر المسألة واختار ما اختار ابن قدامة من هذا التفصيل ثم قال قال ومثل ذلك أهل البدع، لو أن أهل البدع طلبوا منا أن ينفردوا بمكان أذن لهم، أن ينفردون بأنفسهم، فإن طلبوا أن ينفردوا بزمان منعناهم، أن يعني يستسقوا في يوم غير اليوم الذي يستسقي فيه أهل السنة، يعني إذا كان بيدهم الولاية يمنعونهم لأنهم قد يسقون في يومهم فيصارف عندهم لجئ وضرورة فيفتن الناس بهم. قال لأنه إذا منعنا أهل الذمة مع ظهور كفرهم أي الفتنة فيهم بعيدة، فمنعنا لأهل البدع من باب أولى، فلو جاءنا قوم من الصوفية أو الرافضة وقالوا نحن نريد أن نستسقي في يوم الاثنين وأنتم يوم الأحد، نقول لا، لأنه لو صادف نزول المطر يوم استسقائهم حصل بذلك مفسدة كبيرة. فإن قال قائل هل هذا أمر ممكن أو أمر فرضي أو أمر فرضي أن ينزل المطر في يوم يستسقي فيه أهل الذمة وأهل البدع؟ فالجواب أنه أمر قد يقع، أيضا مما يتعلق بمسألة أو بباب الاستسقاء ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالاستصحاء، الاستصحاء قلنا الاستصحاء ما هو؟ طلب السقيا وطلب نزول المطر، والاستصحاء طلب رفع المطر وأن يكون الجو صحوا. جاء في حديث أنس في الصحيحين في الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال أنس فجاء رجل في الجمعة الثانية فدخل من الباب الذي دخل منه الرجل في الجمعة الأولى فقال يا رسول الله هلكت الأموال، أي استمر المطر أسبوعا، وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحول المطر من أماكن السكن وأماكن تواجد الناس وطرقاتهم إلى الشعاب والجبال والآكام وبطون الأودية. في المغني لابن قدامة في الثالث صفحة 49 و300 قال رحمه الله قال وإذا كثر المطر أو مياه العيون بحيث يضرهم دعوا الله تعالى أن يخفف ويصرف عنهم مضرته ويجعله في أماكن تنفع ولا تضر، كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الضرر بزيادة المطر أحد الضررين، فيستحب الدعاء لإزالته كانقطاعه. لكن هل يستحب له صلاة مثل الاستسقاء؟ لا، نبه النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث أنه لا تستحب له صلاة. قال وفيه استحباب طلب انقطاع المطر على المنازل والمرافق إذا كثر وتضرروا به، ولكن لا تشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء، ولكن لا تشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء. فتبين بهذا أن الاستسحاء مشروع، وأنه لا تشرع له صلاة. بقي يتأمل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كيف فيه، ما أعظم الأدب الذي فيه. الأعرابي ماذا جاء يقول؟ قال ادعوا الله أن يمسكها، أن يمسك المطر. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امسكها، لأن المطر نعمة ولا يدعو الله تعالى برفعه. قال اللهم حوالينا ولا علينا، فدعا الله تعالى أن ينزل المطر في الأماكن الذي يكون فيه نفع ولا يكون فيه ضرر. فإذا دعا الداعي لا يقول أذهب عنا هذا المطر أو أمسك عنا هذا المطر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من عظيم أدبه مع ربه عز وجل في دعائه عليه الصلاة والسلام. فالرجل جاء يقول دعوا الله أن يمسكها، وهو دعا أن الله تعالى يحوله إلى الأماكن التي فيها نفع. قال أنس فكانت تمطر حوالي المدينة ولا ينزل في المدينة منها قطرة، تحولت وجعلت تمطر في الشعاب وبطون الأودية ولا ينزل في المدينة منها شيء. بقي هل الرجل الذي دخل في الجمعة الثانية هو الرجل الذي دخل في الجمعة الأولى؟ قال شريك سألنا أنسا كما في الصحيح صحيح مسلم، أهو الرجل الذي دخل في الجمعة الأولى؟ قال لا أدري. فمحتمل أنه محتمل أنه آخر. أيضا مما ينبه عليه الدعاء عند نزول المطر، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو عند نزوله وبعد نزوله. في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. وجاء في بعض الألفاظ اللهم صيبا هنيئا. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر يقول رحمة، أي يجعل هذا المطر رحمة وسقيا رحمة. فهذان الحديثان عند نزوله أول ما يأتي المطر، إما أن يقول رحمة أي سقيا رحمة ومطر رحمة، وإما أن يقول اللهم صيبا نافعا، الصيب هو المطر الذي يصيب الأرض. وبعد نزوله جاء في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بالإيمان لمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته. صحيحين عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم في الحديبية على إثر مطر، على إثر سماء كانت من الليل، المراد بالسماء المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، والمراد به المطر. فقام فخطبهم بعد الصلاة فقال تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، والنوء هو النجم، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فيشرعوا هذا الدعاء بعد نزول المطر، مطرنا بفضل الله ورحمته. وفي هذا الحديث تنبيه أن المطر من الله سبحانه وتعالى وليس لهذه الكواكب فيه دخل ولا تصرف. فبعض الناس يعتقد أنه إذا ظهر هذا الكوكب الفلاني والنجم الفلاني لا بد من المطر، وهذا اعتقاد خاطئ بينه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. أيضا مما ينبه عليه مسألة التعرض للمطر عند أول نزوله. جاء في حديث صريح، حديث أنس في صحيح الإمام مسلم، قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، حسر أي أزاله عن جسده حتى أصابه من المطر. فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى، لأنه حديث عهد بربه تعالى. وما معنى حديث عهد بربه؟ قال النووي رحمه الله أي حديث خلقه وإيجاده وتكوينه. لا تفهم أن المطر يأتي من عند الله، فإن المطر يأتي من السحاب، والسحاب في السماء الدنيا. وهذا مما هو مشكل في هذا الحديث. وهذا الحديث هو في صحيح مسلم، وهو مما أعله أبو الفضل الشهيد في العلل برقم 15 في علل الأحاديث التي في صحيح مسلم. قال رحمه الله قال وهذا حديث تفرد به جعفر ابن سليمان من بين أصحاب ثابت لم يروه غيره. هذا الحديث من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس. جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس. ماذا تعرف عن جعفر بن سليمان؟ ها، شيعي، له قصة مع إمام شهير، مع عبد الرزاق الصنعاني، هو الذي يعني تأثر به عبد الرزاق في آخر حياته. عبد الرزاق رحل إليه أحمد ورحل إليه الشافعي، فلما رجعوا إلى العراق ولم يكن عنده شيء في ذلك، لما رجعوا بلغهم أن عبد الرزاق جالس هذا الرجل جعفر ابن سليمان، وهو رجل شيعي، بل قيل فيه رافضي مثل الحمار كما في الميزان للذهبي. وقد سئل: أتلعن أبا بكر وعمر؟ قال: أما اللعن فلا، ولكن بغضا ما شئت، يعني أبغضهم بغضا كثيرا. وكان يظهر الزهد، حتى تأثر به عبد الرزاق الصنعاني. وما نقم على عبد الرزاق من التشيع أنه كان يقدم عليا على عثمان أو نحو ذلك. أما ما ينقل عن عبد الرزاق أنه سب عمر أو نحو ذلك فلا، ما هذا بمشهور ولا معروف عن عبد الرزاق، بل بعض القصص مكذوبة عليه. الشاهد من أن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، من طريق جعفر ابن سليمان الضبعي عن ثابت البناني عن أنس. قال أبو الفضل الشهيد: قال: وهذا حديث تفرد به جعفر ابن سليمان من بين أصحاب ثابت لم يروه غيره. ثم نقل عن علي بن المديني، نقل عن علي بن المديني أنه قال: جعفر بن سليمان أكثر عن ثابت وكتب مراسيل وكان فيها أحاديث مناكير. كذا أكثر عن ثابت وكتب مراسيل وكان فيها أحاديث مناكير. وذكر الذهبي في الميزان في ترجمة جعفر أن هذا الحديث مما أنكر على جعفر، قال: وأنكرت عليه أحاديث ومنها هذا الحديث. فهذا الحديث كما ترى مما انتقده الأئمة وعلوه، ومما عد من مناكير، من المناكير التي رواها جعفر. إذا كان كذلك هل يثبت به الحكم؟ ها؟ لا يثبت به الحكم. طيب ما حكم هذا التعرض للمطر؟ استحبه جماعة، استحبه الشافعية واستحبه الحنابلة. كما في المغني في الثالث 48 و300، 48 و300، واستدل له بحديث سبقه إلى الاستدلال به البخاري. قال ابن قدامة: فصل: ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحلة ليصيبه المطر، أما إخراج الرحل والفراش فهو ضعيف. جاء فيها حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني وغيره. قال: لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته، رواه البخاري. طيب هذا الحديث حديث أنس بوب عليه البخاري رحمه الله في كتاب الاستسقاء من صحيحه باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. وذكر هذا الحديث حديث أنس قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة فثار سحاب أنثار الجبال. قال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. بوب علي البخاري من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. قال الحافظ في الشرح قال قوله تمطر أي تعرض لوقوع المطر، وتفعل يأتي لمعاني أليقها هنا أنه بمعنى مواصلة العمل، إلى أن قال بعد أن ذكر حديث أنس قال ولعله أشار إلى ما أخرج مسلم وذكره، قال وكأن المصنف أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته صلى الله عليه وسلم لم يكن اتفاقا أي بدون قصد، وإنما كان قصدا أي فعله قصدا، فلذلك ترجم بقوله من تمطر أي قصد نزول المطر عليه. تمطر أي قصد أن ينزل المطر عليه، لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وقف السقف. أن يقول لو كان هذا بغير اختيار أول ما ينزل الماء من السقف فإنه ماذا؟ ينزل من على المنبر. لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. طيب هذا ليس بصريح، محتمل. محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرغ ماذا؟ من خطبته، أن الأعرابي دخل إليه وهو في أوائل الخطبة أو في أثنائها ولم يفرغ منها بعد، فدخل الأعرابي فسأله فاستسقى فنزل المطر وهو ما زال في موضعه حتى أكمل خطبته ونزل. وليس بصريح أنه عليه الصلاة والسلام تقصد ذلك. على كل الحديث الذي هو صريح في ذلك مما أنكره العلماء، وهذا محتمل الذي بوب عليه البخاري وليس بصريح في ذلك. قال أخ إذا نزل البرد مع المطر هل في ذلك دعاء خاص؟ الله أعلم. وهذا أخا يقول بعض الناس يتكلفون إخراج المعافين من البيوت والمرضى إلى مصلى الاستسقاء، فهل هذا الفعل مشروع؟ إذا كان هذا المعاف مثلا يخرج إلى الصلاة، يخرج إلى الصلوات، سائر الصلوات، وأراد أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء يخرج، صلي مثل الناس. وإذا كان يتقصد فقط لصلاة الاستسقاء وسائر الصلوات التي فرائض لا يخرج إليها فهذا لا يتكلف. وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المرضى أو الفقراء، بل خرج يستسقي بجميع الناس. قال أخ: كم عدد الأحاديث المنتقدة ومعلّة في صحيح الإمام مسلم؟ وهل هناك أحاديث معلّة في صحيح الإمام البخاري؟ مجموع ذلك كل الذي انتقد على البخاري ومسلم نحو 200 حديث، في البخاري نحو 70، وفي مسلم البقية نحو 130-127، وليس كلها الصواب مع من انتقد، بل قد يكون الصواب مع مسلم. من أشهر من انتقد على الشيخين من الدارقطني في كتابه التتبع، وقد حققه الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل عليه رحمة الله، حققه وأضاف إليه كتاب الإلزامات، الأحاديث التي ألزم الدارقطني بها البخاري ومسلم أن يفرقاها. وهل تلزمهما؟ هل تلزمهما؟ لماذا لا تلزم؟ لم يلتزم إخراج كل الصحيح، وإنما لما سئل مسلم في صحيحه قيل هذا حديث صحيح فلماذا ما وضعته ها هنا؟ قال: وهل كل صحيح أضعه ها هنا؟ إنما وضعت ها هنا ما أجمع عليه. قد اختلف العلماء كثيرا في معنى قول ما أجمع عليه، موضع هذا كتب المصطلح. نعم أحسنت، هذا مما فضلوا في صحيح البخاري على صحيح مسلم، أن غالب من الأحاديث التي انتقدت على مسلم الصحيح مع المنتقد، وغالب الأحاديث التي انتقدت على البخاري كان الصواب فيها مع البخاري. يقول هذا أبو سهل عن الشيخ مقبل رحمه الله، وهو عن دراسة كما تعلمون. قال أخ: فائدة في مسند الإمام أحمد وهو حديث حسن بشواهده عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: لو أمسك الله الغيث عن الناس 7 سنين ثم أرسله إليهم لقال طائفة منهم: إن هذا من نوء المقدح. والمقدح نجم كان العرب في الجاهلية يعتقدون أنه ينزل المطر. هل صح دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع الرعد؟ ها؟ صح ماذا؟ موقوفا، جاء موقوفا ومرفوعا، كلاهما في الأدب المفرد للبخاري، والموقوف سنده صحيح عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول إذا سمع الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أخذا من القرآن، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي إسناده ضعف. قال أخم في بعض البلدان يخصصون يوم الاثنين والخميس لصلاة الاستسقاء، فهل الخروج اليوم إشارة لذلك؟ لا، وقع اتفاقا بدون هذا، دون تخصص، مع أن ذكر ابن قدامة في المغني أنه يستحب أن يخرجوا صياما في يوم يصومون فيه، وأن يتصدقوا قبل خروجهم، وأن يتسامح من بينهم شحناء وبغضاء. كل هذه تعرف ما جاءت في الأدلة، ولكن لو فعلها الإنسان دون تحري هذا دائما، تصدق واستسمح من أخيه الذي ظلمه، وابتعدت المشاحنة من القلوب ليكون سببا في الرحمة، فذكره كثير من العلماء هذا. ها؟ إن ترفع يوم الاثنين الخميس فلعله يغاثون في ذاك اليوم الذي ترفع أعمال صالحة. نعم، وذكره جماعة، ذكره النووي، ذكره ابن قدامة وغيره. قال أخ، هل هذا القول صحيح أن الماء يتبخر من حرارة الشمس ثم يتكثف ثم يكون سحابا ثم ينزل مطرا؟ لشيخ الإسلام كلام نحو هذا، إن شاء الله إذا تيسر نقرأه في الدرس الآتي، كنا قرأنا على الأخوة في درس شرح الطحاوية. أخن يقول، هل يلزم استئذان الإمام في الاستسقاء؟ إذا أمر به يخرج لها، وإذا كان للناس حاجة ولم يأمر بذلك لهم الخروج، فإذا أمر به ولي الأمر يخرجون للاستسقاء، وإذا لم يأمر به وكان للناس حاجة للخروج أصابهم جد احتاجوا إلى السقيا فلهم الخروج. قال أخونا، هل المطر ينزل من السحاب أم من السماء؟ من السحاب، والسحاب في السماء. وقال، ما هو الشاهد من استسقاء النملة في إخراج البهائم؟ الشاهد أنها تدعو البهائم، قالوا فتخرج لأجل تدعو